الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا في دروس أو في مقتطفات الهجرة التي شرعنا في شيء منها المرة الماضية، وكان آخر هذه المقتطفات من مقتطفات الهجرة كان آخرها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وصل إلى المدينة المنورة كان أول همه أن ينشئ المسجد، أن يبني بيت الله تعالى ليقيم دعائم هذه الدعوة ولينشر التوحيد وليحقق المساواة وليتعلم الناس دين ربهم وليكون دين الله تبارك وتعالى والنور الذي يكون المسجد هو مأوى هذا النور الذي يهتدي به الناس. وكان آخر شيء هو ما سماه أهل العلم المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وهي قضية التآخي، وهي قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وكانت هذه القضية هي القضية الثانية بعد وصوله صلى الله عليه وسلم ليقيم بها دعائم هذه الدولة التي أقامها صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أشرنا إليها سريعا. وهذا الموضوع يحتاج إلى أن نشير إليه بأسرع بأكثر من ذلك شيئا قليلا، وهو كلام اليوم والذي دعانا إليه، وينبغي أن يكون في بال كل أحد أنه من أهم مهمات الدين هذه القضية، وهي قضية المؤاخاة بين المسلمين، قضية التآخي، قضية الأخوة، قضية المحبة بين المؤمنين، قضية توحيد كلمتهم. فبعد أن أنشأ المسجد ليبين كلمة التوحيد أخى بين المهاجرين والأنصار ليحقق توحيد الكلمة كما يقول القائل. كانت تلك البداية التي ينبغي أن نؤكد عليها اليوم. والمعنى الثاني أننا قد استفدنا هذه المعاني التي حققها النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الكرام المشرفين، حققها تحقيقا عمليا ينبغي النظر فيه. ونشير إلى هذه الآيات أو هذه المعاني التي ذكرت ذلك. وهذه الآية الكريمة التي نحن بصددها اليوم في قضية الهجرة يقول فيها المولى سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآية هي محور هذه القضية المهمة، قضية التعافي بين المهاجرين والأنصار. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة المشرفة آخى بين المهاجرين والأنصار، صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي بكر وزيد بن خارجة، وآخى بين عمر بن الخطاب وعثمان بن مالك، وآخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، إلى آخر ما ذكرنا. وكانت هذه القضية قضية المواخاة، كانت معناها الإيواء والنصرة والتأييد لهؤلاء المؤمنين والمواساة لهم، مع زيادة شيء وهو أن هؤلاء المهاجرين يرثون هؤلاء الأنصار حال وفاتهم، مقدمين في ذلك على قراباتهم وأولي أرحامهم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في هذه المواخاة، قدم حق المهاجرين رضوان الله تعالى عليهم على إخوانهم من الأنصار، قدم حقهم إلى أنهم يرثون الأنصار لو ماتوا قبل أولادهم وإخوانهم وعشيرتهم كما ذكر الحديث. ونفتتح هذه القضية بقوله للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، هؤلاء المهاجرون كان لهم السبق في أنهم هاجروا إلى الله تعالى وتركوا أولادهم وديارهم وأموالهم وأوطانهم، وتركوا كل شيء لينصروا الله ورسوله، لم يتركوا شيئا من ذلك إلى المدينة إلا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة لدينه، ونصرة له صلوات الله وسلامه عليه، وجهادا معه. يعني خرجوا من هذه من مكة ومن هذه الأحوال التي كانوا فيها لنصرة دين الله تعالى ولرفع رايته ولبذل مهاجرهم التي لم يبقى إلا هي، يعني لم يكن لهم أموال ولا أولاد ولا منازل ولا دور ولا شيء، وإنما خرجوا بمهاجرهم بنفوسهم بأرواحهم ولم يكن لهم إياها، فبدأوا يبذلون هذه المهج والأرواح نصرة لدين الله تعالى ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ونشرا لدينه ونشرا لتعاليمه واتباعا له صلى الله عليه وسلم، ومصاحبة ومرافقة له صلوات الله وسلامه عليه على قيام دين الله تعالى. كان الجزاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن عوضهم بهذا مع الأنصار. والله تبارك وتعالى يذكر هذه الآية التي نحن بصددها، وهي قوله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. انظر إلى هذه المعاني التي نريد أن نشرحها اليوم، لينبغي أن ينظر المرء في تحقيقها في نفسه، وليعلم أنها سبب نصر هذا الدين، وليعلم كذلك أن تقصير المؤمنين فيها كان سببا مباشرا من أسباب هوانهم وذلتهم وصغرهم، ورفع الرحمة عنهم ونزول البلاء وإحاطته بهم كما هو الحال. الله تبارك وتعالى يقول: والذين تبوأوا الدار الإيمان من قبلهم، يعني هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله قبل هؤلاء المهاجرين، قبل إتيان أو أن يأتي هؤلاء المهاجرون إليهم، يحبون من هاجر إليهم. وهي المسألة الأولى، وهي المحبة التي يجب أن تتحقق بين المؤمنين. الله تبارك وتعالى قد جعل هذه الألفة وهذه المحبة وهذه المودة من خصائص هؤلاء المؤمنين من رحمة الله تعالى بهم، ليست من صنع أحد وليست من ترتيب الناس، ولكن الله تعالى كما قال: ولكن الله ألف بينهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. لذلك كانت من نصر الله تعالى على المؤمنين أن ألف بين قلوبهم، هذه المنة لا تجدها في مكان آخر وبين أناس آخرين أن يجتمعوا وأن يتحابوا وأن يتوادوا وأن يتزاوروا وأن يواسي بعضهم بعضا وأن يقف بعضهم لبعض في أفراحهم وفي أحزانهم وأن يزور بعضهم بعضا وأن يعود بعضهم مريضهم وأن تقوم بينهم هذه العلاقات التي لم توجد من قبل ولم توجد من بعد إلى يوم يبعثون. وهذه العلاقات هي سبب ذلك. أولها يقول المولى سبحانه وتعالى يحبون من هاجر إليهم، فأول ما تحقق بينهم هو المحبة. هؤلاء المهاجرون، نشير إلى الآية سريعا ثم نعود إلى تفصيلها، هؤلاء الأنصار يحبون من هاجر إليهم، يعني لم يستثقلوا أحدا من المشركين ليأتي إليهم ليشاركهم أموالهم ونساءهم وأرضهم وديارهم، ليشاركهم كل شيء ويرثهم كذلك بعد أن يموتوا. يحبون من هاجر إليه. والثانية، وسوف نعود كذلك إليها، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني هؤلاء المهاجرون الله تبارك وتعالى فضلهم على الأنصار وقدم ذكرهم على ذكرهم ورفع درجتهم أعلى من درجة الأنصار، هذه الأولى. والثانية أن الله تبارك وتعالى لما رزقهم وفتح عليهم بعض الشيء لم يجد الأنصار في أنفسهم ولا في قلوبهم شيئا، لم يجدوا عليهم، يعني لم يتضايقوا منهم ولم يوقفوا معاملتهم ولم يوقفوا أرضهم وديارهم ونساءهم وأرجعوا هذه الأمور مرة أخرى إليهم، وإنما قال تعالى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني ولا يجد الأنصار حاجة في صدورهم مما أوتى مما أتى الله تعالى المهاجرين، يعني من رفع درجتهم ومما أفاء الله تعالى عليهم، يعني عندما أفاء الله تعالى عليهم بمال من بني النضير في هذه القصة التي ذكرت فيها هذه الآية، ومما أفاء الله تعالى على رسوله وأعطى هؤلاء المهاجرين، لم يجد الأنصار في قلوبهم شيئا لا حزنا ولا ضيقا، بل لم يجدوا شيئا من ذلك على إخوانهم أنه قد أعطاهم الله تعالى أو فتح عليهم، فها قد انتهى أمرهم فليذهب كل إلى طريقه، ها قد انتهى هذا الأمر. لا، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أي المهاجرين، ويؤثرون على أنفسهم، وهي الثالثة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهي الدرجة العالية التي سنشير إلى شيء من تفاصيلها، ويؤثرون على أنفسهم، فبعد أنهم كانوا على هذه الحالة الحسنة أن الأنصار لما فتح الله تعالى شيئا على المهاجرين لم يجدوا في أنفسهم منه، ولم يقولوا هؤلاء قد أصبحوا عالة علينا وقد فتح الله تعالى عليهم فما الحاجة إذن إلى أموالنا، لا، بل على العكس ما زالوا على هذه المحبة وازدادوا، وأنهم يؤثرون على أنفسهم وليس فقط، بل ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو كان بهم أشد الحاجة إلى ما يؤثرون به إخوانهم على أنفسهم. وهي المعاني الصعبة التي فقدت هذه الأيام والتي نشير إلى شيء من الكلام في تضعيفها. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاط ونفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك استكمال هذه الحلقة المؤمنة، الحلقة الأولى المهاجرون الذين آمنوا بالله ورسوله، ثم هؤلاء الأنصار الذين آووا ونصروا، ثم الحلقة التالية وهي الحلقة التي مستمرة إلى والتي ينبغي أو هي مستمرة إلى يوم القيامة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لتبين ترابط هؤلاء المؤمنين إلى يوم القيامة، أنهم كلهم حلقة واحدة، الأولى مع الثانية مع الثالثة، كل يدعو للآخر، كل يحبه، كل يقوم بما يتمكن به منه، يؤثر على نفسه، لا يجد في نفسه شيئا ولا رضادة لما يقوم به لإخوانه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ونرجع إلى الأولى، وهي قوله سبحانه وتعالى الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. أساس هذه الأعمال هو المحبة بين المؤمنين، وهذه المحبة قد بين الله تبارك وتعالى معانيها، وبين المؤمنون كذلك تطبيقاتها التي قد فقدناها اليوم. وما كان للأنصار بعد أن سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يحبوا إخوانهم، وألا يفيض ألا تفيض قلوبهم بهذه المحبة، فتظهر هذه المحبة في أعمالهم وأقوالهم، في تفضيلهم وفي مراعاتهم وفي مواساتهم وفي إعطائهم وفي كل ما يمكن أن يكون فيه على نفس درجاتهم بل على أعلى من درجاتهم. فهذه المحبة إنما هي درجات، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وكذلك أن تكون محبته له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم الدرجة التالية لهذه المحبة أن يكون أخاه أن يكون أخوه أحب إليه من نفسه، يعني أن يؤثر أخاه على نفسه. ذاتان درجتان اللتان قد افتقدناهما في محبة المؤمنين بعضهم لبعض، وهي الدرجة الأولى التي يتوقف عليها كمال الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وانظر إليك لترى إيمانك وتقيس هذا الإيمان بهذا الحديث المشرف، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والدرجة الثانية من المحبة وهي قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني قد زاد ذلك لهم. الدرجة التي قبل ذلك كله درجات التباغض والتحاسد التي لم تشر إليها الآيات وتنشير إلى معناها وسنشير إلى معناها في نهاية الكلام إن شاء الله تعالى. إذن فالدرجات الأولى من المحبة أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحبه كما يحبه نفسه، وأن يحب له ما يحب لنفسه. ومن الذي قد تحقق هذه الأيام بمثل هذه الحال، أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه من ماله أو من أعماله أو من أخلاقه أو مما يقوم هو به، يقوم بذلك لإخوانه، وأن يؤدي لهم ما يؤدي لنفسه، وأن يود لهم ما يود لنفسه. هذه الأولى، لذلك كان أحدهم يقول ذلك لا كسر الله في المسلمين من أمثال أبيه، لأنه على هذه الحال التي لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. وهذه المحبة كيف لا تتحقق وقد سمع قول النبي في كلام المحبة إذن الذي ينبغي أن نعيده وأن نكرره على أسماع المؤمنين لنرى هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه يقول وجبت محبتي للمتحابين فيه، وجبت محبتي للمتبادلين فيه، للمتواصلين فيه، للمتزاورين فيه. فهذا وجبت، لا يجب على الله تعالى شيء، ولكن الله تعالى أوجب ذلك من فضله سبحانه وتعالى على المؤمنين، من فضله وكرمه وجوده لأهل الإيمان، أنه سبحانه وتعالى يحب من أحب إخوانه، ويحب من زار إخوانه، ويحب من واصل إخوانه، أي وصلهم أو أعطاهم أو منحاهم أو تفضل عليهم، ويحب المتبادلين فيه، يعني الذين يبذلون لله تعالى فيما بينهم وبين بعضهم البعض، يبذلون مالهم، يبذلون وقتهم، يبذلون جهدهم، يبذلون جاههم، يبذلون سلطانهم، يبذلون لا يتمكن كل أحد منه أن يواسي به أخاه، وأن يكون لأخيه كما يقول لنفسه، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وجبت محبته، فإذا كانت قد وجبت محبة الله تعالى للمتحابين فيه، للمتزاورين فيه، للمتبادلين فيه، فكيف لا يسارع أهل الإيمان إلى ذلك؟ وقد عجل الله تبارك وتعالى للمؤمنين ذلك في الدنيا، يعني عجل لهم آثار هذه المحبة. فلما زار ذلك المؤمن أخاه في قرية له، أخرجه من بيته أن يذهب ليزور أخاه في هذه القرية البعيدة، أرصد الله تعالى له على مدرجته ملكا، على طريقه في سبيله ملكا، قال إلى أين؟ قال إلى أخي لي في هذه القرية أزوره في الله تعالى، قال لنعمة لك عليه تربها، بينك وبينه مال، بينك وبينه تجارة، صناعة، بينك وبينه زواج، تريد أن تتزوج أخته أو كذا أو كذا. قال لا، إلا أني أحببته في الله تعالى. قال إني رسول الله إليه. انظر إلى الله تعالى وهي تنزل عنايته ليبين، وهي لينزل ملك الله تبارك وتعالى من الله تعالى ليقول له إني رسول الله إليه، أن الله قد أحبك كما أحببته فيه، وبشره بعجل هذه البشرى ليبين له قيمة ما فعل، وليبين له كذلك درجته عند الله تعالى. وأن المؤمنين لما علموا أن عاقبتهم محبة الله لهم لم يقصروا في شيء من ذلك، لم يقصروا، لأن نهاية ما يطلبون في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد نهاية ذلك كله محبة الله لهم. ومحبة الله لهم قد بينها هذا الطريق من التحاب في الله تعالى، ومن التواد، ومن التزاور، ومن التواصل، ومن التبادل. وجبت محبتي لأولئك. وقد بين الله تبارك وتعالى كذلك فيما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يجعلهم وما يحملهم على المسارعة إلى المحبة، وأن يكون كل واحد منهما يحب أخاه أكثر من حبه له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحاب اثنان في الله تعالى كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه، كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. لذلك تسارع الأنصار رضوان الله تعالى عليهم وتسابقوا في أن يكونوا هم الأحب إلى الله تعالى، هم الأقرب إلى الله تعالى، لما علموا أن المتحابين في الله تعالى الله تعالى يحب أحبهما لأخيه. الذي كان أشد حبا لأخيه فهو الأحب إلى الله تعالى، فكيف لا يسارعون؟ وقد علموا أن هذه الآيات وتلك الأحاديث قد نزلت فيهم ليتسارعوا إلى الله تعالى وليتسابقوا إليه. لذلك كان كل منهم إذا أتى المهاجرون من مكة إلى المدينة يتسابقون على أن يأخذوهم إليهم وأن يخصوا أنفسهم بذلك، ليس لشيء إلا ليبذلوا لهم أموالهم، وليبذلوا لهم نساءهم، وليبذلوا لهم دورهم، وليبذلوا لهم كل ما يستطيعون في هذه الحالة التي ذكر أصحاب السير هذه القصص التي نشير إلى شيء منها. فهذه المحبة هي التي حملتهم، وكانت تلك عاقبتهم في الدنيا وعاقبتهم في الأخرى التي جعلتهم يسارعون كذلك إلى محبة إخوانهم وإلى مواساتهم وإلى أن يقدموهم على أنفسهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الله تعالى قوله المتحابون في جلاله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. المتحابون في جلال الله تعالى في آخرتها على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء على تلك المنزلة العالية التي حصلوها بمحبتهم لإخوانهم، والتي ظهرت فيما يبذلون ويتواصلون وفيما يؤثرون ويحبون وفيما يعطون وفيما يتسابقون. المتحابون في جلال الله على منابر من نور، المتحابون في جلال على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. وانظر إلى هذه المعاني التي فقدت هذا اليوم، التي فقدت بين المؤمنين هذه الأيام، فلم يستشعر أحد محبة لأحد ولا مواساة له ولا مسارعة إلى القيام بأمره ولا شيئا من ذلك، وانكفأ كل أحد على حاله يود أن يقوم بنفسه لا يظن. وهي المسألة المهمة التي سنشير إليها في هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنه من كان في حاجة أخيه، وهو الحديث الذي سنشير إليه في معاني هذه المحبة، كان الله تعالى في عونه. فانظر إلى هذه المحبة التي أثارت في قلوبهم هذه المعاني وإلى أسبابها، وأن الله تعالى يعجل لأهلها في الدنيا البشارة، ويعجل لهم المحبة، ويعجل لهم كذلك في الآخرة. هذه هذا النعيم وهذه الدرجات العالية وهذه المنزلة الرفيعة عند الله تعالى، يعجل لهم هذه المنزلة الرفيعة عنده سبحانه وتعالى. وقضية المحبة قضية طويلة كما أشرنا، أدناها أن يحب أخاه كما يحب نفسه، وأعلاها أن يثير إخوانه على نفسه. ونحن في درجات الدنيا، يعني نحن لسنا في درجة أن يحب أخاه كما يحب نفسه، بل نحن في درجة الأقل التي من نزل عنها أثم وارتكب الذنب العظيم، وهي منزلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبغضوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوان. يعني قضية التدابر والتقاطع والتباغض التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم هي درجة الأقل التي نحن نحاول أن نجاهد أنفسنا على أن نصل إليها، وهي عدم الإثم والقطيعة التي يمكن أن تكون بين المؤمنين، وهي مسألة من أفضل المسائل. أن الله تعالى الملاحظ في قراءة هذه الآيات الكريمات لم يتطرق القرآن الكريم إلى التباغض والتقاطع والتشاجر، هذه مسألة ليست على بال أحد من أهل الإيمان ساعتها، لم يكن على بالهم إلا أن يحبوا إخوانهم وإلا أن يؤثروهم، لم يكن هناك شيء اسمه التقاطع والتدابر والتناحر والبغضاء والحسد وغير ذلك مما هو حادث الآن، وحل محل المحبة وحل محل التراحم وحل محل التواصل وحل محل التبادل والتزاور الذي ذكره حديث المحبة. لذلك كانت هذه الأحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآيات القرآن الكريم التي تبين رضا الله تعالى عنهم، كما ذكر تبارك وتعالى في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقد وصفهم الله تبارك وتعالى لذلك بأحسن الصفات بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رحماء بينهم، رأيت بسبب هذه المحبة رأيت الرحمة ورأيت التكافل ورأيت التعاون ورأيت ما قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وانظر إليك أيها السامع المتكلم في وصولك إلى هذه الدرجة الدنيا التي هي من درجات الإيمان التي إن قل عنها قل عن الإيمان، في قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمن الذي حقق تزاورا أو تواصلا أو تبادلا أو مواساة أو رضا أو فضلا أو إحسانا أو غير ذلك في يومه أو في غده، أو حاسب نفسه على سنة مضت قد فعل شيئا من ذلك يحقق به واجبت محبته للمتحابين فيه. ويريدون بعد ذلك نصر الله تعالى؟ لا. لذلك نستكمل الكلام ليبين المعاني المطلوبة. يقول المولى سبحانه وتعالى: ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم. ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا، وهي ما نقف عندها قليلا، النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح الله تعالى عليه بني النضير في سورة الحشر، هذه الآيات في سورة الحشر كما تعلمون، وفيها: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. إن الله تعالى أفاء على المؤمنين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما أفاء الله تبارك وتعالى على النبي من غنائم بني النضير وزعه النبي صلى الله عليه وسلم على فقراء المهاجرين، كما قال تعالى: للفقراء المهاجرين. أن الله تعالى أمره أن يعطي ذلك للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ليس لهم شيء، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أعطيهم من هذا الخير.
قد علمنا أن الأنصار لما أتوا إليهم لما أتى إليهم المهاجرون قاسموهم أموالهم ونساءهم وأرضهم. هذا سعد بن الربيع يقول لعبد الرحمن بن عوف: أنا من أكثر الأنصار مالا، فها مالي قد قاسمته بيننا، ولي زوجتان لهم رأيتان، انظر أحسنهما أو شيئا من ذلك طلقتها، فإن انتهت عدتها تزوجتها. يقول له ذلك: وخذ ما شئ. ولم يكن سعد بن الربيع هو وحده في هذه الحال، بل كان كل الأنصار كذلك. أن الله تعالى قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، كما يقول المفسرون، وإنما ذكروا من ذكر على سبيل المثال، على سبيل المثال. ثم يقولون: بل كان الأنصار كلهم كذلك، كل من كان عنده دار قسمها بينه وبين المهاجر، ومن عنده زوجتان كذلك طلق له واحدة، ومن عنده مال قسمه بينه وأصاب عليه الزائدة. جاءت كما ذكرنا غنائم بني النضير للنبي ليوزع على المهاجرين، وكان المتبادر إلى تصرفات بني البشر كأمثالنا اليوم أن يقول: ها قد جاءهم، أن الله تبارك وتعالى فضلهم علينا، وأن الله تعالى رفع ذكرهم وقدمهم على الأنصار، ثم ها قد جاءهم رزقهم من الله تعالى مما فاء على نبيه صلى الله عليه وسلم، فها انتهى الأمر. يوقفون إذن معونتهم كما يحدث اليوم، إن كنت تعطي إخوانك شيئا أو تمدهم بشيء أو تمدهم بشيء، إذا جاءهم شيء قلت: ها الحمد لله قد أغناه الله تعالى، يكفي، لن نعطيه شيئا بعد ذلك، يكفي ذلك، انتهينا. ويقال كذلك في هذا ما قال: ولا يجدون في أنفسهم حاجة، لا يجد في نفسه حاجة من أخيه أن الله تعالى رزقه، أو أن الله فضله عليه، أو أن الله تعالى رفع منزلته، ومع ذلك لم يقل ذلك، بل ما زال التواصل، لم يقل ما زال التواصل، بل زاد الإيثار. لذلك: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. لماذا؟ لمعنيين. الأول معنى مهم ينبغي أن ننظر فيه، وهو أحاديث النبي الواردة في مثل هذا الحال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل: أي الناس أحب إلى الله تعالى، وأي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى. انظر إلى هذه المعاني الجميلة، كل هذه الأحاديث التي ذكرت صحيحة إن شاء الله تعالى. يقول: أي الأعمال أحب؟ قال: أحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على أخيه المسلم، أو يكشف عنه كربة، أو يقضي له دينا، أو يسد له جوعا. ثم يستكمل النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، يقول: ولا نمشي في حاجة مسلم، أو في حاجة الأخ المسلم، أو في حاجة أخ مسلم أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، أي مسجده المشرف صلى الله عليه وسلم. ويستكمل الكلام فيقول صلوات الله وسلامه عليه: من كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء لأمضاه، ملأ الله تعالى قلبه رجاء يوم القيامة، ومن نسى في حاجة لأخيه حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. ومقصودنا أن أصحاب النبي سمعوا هذا الكلام، سمعوا ذلك القول المبارك منه صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال، قال: سرور تدخله على المسلم، وتقضي له دينا، وتكشف له كربة، وفي رواية أخرى تنفس له كربة، وكذلك تطرد عنه جوعا، رواية الحديث. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم المؤمنون، وقد تعلموا، هم هؤلاء تعلموا وقاموا بذلك كله، قاموا بإدخال السرور على المهاجرين وواسوهم حتى لم يحس أحد من المهاجرين بما هو فيه من الغربة وبما هو فيه من الفاقة وبما هو فيه كذلك من عدم الزوجة والولد والمال والمنزل. كفوهم كل ذلك، كفوهم كل ذلك. سرور يسلو على المسلم، يقضي عنه دينا، يكشف عنه كربة، يطرد عنه جوعا، يمشي في حاجته كأنه اعتكف شهرا. مضى قوم على الحسن فقالوا إنهم ذاهبون لقضاء حاجة لفلان، فقال مروا على ثابت فخذوه معك. فذهبوا إليه فقال إني معتكف، فقال ارجعوا إليه وقولوا له يا أعمش، ألم تعلم أن مشيك في حاجة أخيك يعدل حجة بعد حجة وعمرة بعد عمرة؟ وقال ابن عباس لأن يقضي حاجة لأخيه أو لأن يمشي في حاجة أخيه أحب من أن يعتكف في مسجد النبي 10 سنين صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أعاد النبي القول صلى الله عليه وسلم بدرجات أخرى، وأعاده بثواب أجزل يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم ومن مشى في حاجة لأخيه حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. وهذه الحاجة التي يقضيها المرء وقضاها هؤلاء الأنصار للمهاجرين، قضاء الحاجات ليس على ما يقضيه المرء اليوم. المرء اليوم إن أتاه أخوه في حاجة تبرم بها وأغلق بابه دونه واستثقلها وود أن أخاه لم يأتيه في مثل ذلك حتى لا يتعبه وحتى لا يحرجه وحتى لا يأخذ من ناره أو حتى لا يضيع وقته أو كذا أو كذا. لذلك لما وصف أهل العلم قضاء هذه الحاجات لأهل الإيمان قال وقضاء هذه الحاجات لإخوانه على 3 درجات. الأولى أن يقضيها بعد الطلب، يعني أن يطلب أخيه، أن يطلب أخوه منه أن يقضي له هذه الحاجة، قال فيقضيها له مع الاستبشار والبشاشة، لا مع ما نرى من سوء الأخلاق والحزن والضيق أنه يقضيه له وأن ينطق من ناره وأن يضيع وقته وهو كان في سعة من ذلك. هل ذهب إلى أحد آخر؟ هل إلى هذه الأحوال السيئة النكدة التي نراها اليوم؟ هذه درجة الأولى من قضاء الحاجات. والدرجة الثانية أن يقضي له حاجاته قبل أن يسأله إياها، وقد كان أهل الإيمان كذلك ويتنافسون فيها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتحسس حاجات المسلمين ليس في إمارته بل في حياة أبي بكر رضي الله عنه وحياة النبي صلى الله عليه وسلم. فوجد امرأة عجوزا في خيمة لها مقعدة، فكان يذهب إلى خيمتها ليقوم لها هذه الخيمة، يكنسها يعني وينظفها لها ويأتي لها بالماء والطعام ويخرج منها الأذى. وفي يوم ذهب إليها صباحا ليقوم بهذه المهمة التي يقوم بها، فإذا بالخيمة قد نظفت وإذا بالماء قد وجد وإذا بالأذى قد أخرج وبالطعام قد أتي به. فسألها من الذي أتاتي؟ قالت الذي يأتي كل يوم. فأتى عمر مبكرا واختبأ فإذا به أبو بكر رضي الله عنه. وهذا المعنى الثالث بعد ذلك، وهو أن يؤثر، والذي سنشير إليه بعد، أن يؤثر حاجات إخواني على حاجاته. نحن كما تعلمون نؤذن في مرضى، وهي السلسلة التي نحن فيها منذ زمن لهذه القضايا، وإنما قد أثرناها ليعلم الناس ما ينبغي أن نشير إليه إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نصلي على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، وما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكانت الدرجة الثالثة من درجات قضاء الحاجات أن يؤثر إخوانه على نفسه، وهي ما ذكر الله تعالى بعد في قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأما أنه ما أشرنا إليه من أنه ينبغي أن يتضح للمرء شيء من ذلك، وهي أنه ما أن يقضي حاجات إخوانه هذا الذي يستثقلها ويستصعبها ويستصعب أن يمشي طريقا أو أن يسافر بلدا أو أن يدفع مالا أو أن يفعل شيئا بجهده حتى ولو أن يواسي إخوانه بكلام، قد حببه في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، والأعلى من ذلك والله في عون العبد وما كان العبد ما كان العبد في عون أخيه والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه. يعني أن بداية الحديث من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن نفث عن مؤمن نفث الله عنه في الدنيا والآخرة. فقد استشعر هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه إذا قضى حاجة أخيه هو لا شك سيكون في حاجة إلى هذه الحوائج، وإذا لم يكن في حاجة من حوائج الدنيا فهو في حاجة إلى حوائج الآخرة، وأن الذي يريد أن يقضي الله له حاجاته كان يقضي حاجات إخوانه، لأنه قد علم الطريق الذي يقضي الله به الحاجات، وهو أن يقوم بحاجات إخوانه هو بنفسه الفقير الضعيف، فإذا بالله القوي الغني يقضي له حاجات. يعني إن كنت تريد أن تقضى حاجاتك التي تهمك وتؤرقك في نفسك ومالك وصحتك وولدك فلا يقضيها لك إلا الله، طريق هذا القضاء أن تقضي حاجات إخوانك، ولا تستثقل شيئا من ذلك بل مع البشاشة والاستبشار مع المحبة للقيام بذلك، لأن جزاءك موفور عند الله وأنك في شغل أخيك الله تعالى في شغلك. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية المهمة أن الله تعالى قد ادخر ذلك للمؤمنين من المهاجرين والأنصار حتى لا يأتي يوم ليقول الناس أين هذه الأخلاق، متى حدثت هذه الأخلاق، هذه الأخلاق يمكن أن تحدث في الدنيا؟ لا يمكن، فقد جعلها الله تبارك وتعالى فيهم ليكونوا الأسوة والقدوة لهؤلاء الذين يمكن أن يأتوا ليقولوا كان ذلك في الزمن الماضي. من الذي يفعل ذلك اليوم؟ من الذي يعطي من ماله فضلا عن أن يخاتم إخوانه ماله أو أن يقوم لهم بحاجتهم أو أن ألا يستثقل وقتا يضيعه لهم أو شيئا؟ من الذي يقوم بذلك؟ وها هل يمكن أن يحدث؟ ها قد حدث، وها هذه هي القدرة التي بينت وحققت وتحققت بذلك، لئلا يكون في ذلك أي اعتراض لمعترض أو تشكيك لمتشكك أن يقول قد حدث ذلك، متى حدث؟ ها قد حدث. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهي الثالثة ولا بد من الإشارة إليها، لأن المهاجرين رضوان الله تعالى عليهم آثروا إخوانهم على ما كان منهم في حياتهم وعند مماتهم كذلك. جاء رجل مجهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مجهود يعني لم يذق طعاما ولا شرابا فترة طويلة حتى أصابه الجهل، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم قد أصابني الجهل إني مجهول، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه، تعلمون هذه القصص التي نشير إليها، إذا قصص دانية كما تعلمون لا تذكير بها لا يزيد في أنانية الناس شيئا ولا ينقص من هذه الأنانية شيئا. إني امرؤ مجهود، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه فلم يجد عندهم شيئا إلا الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليل رحمه الله؟ قام أبو طلحة يقول: أنا يا رسول الله. أخذهم إلى أهله: هل عندك عشاء؟ قالت: إلا ما يقوت الصبيان، قوت الصبيان فقط. قال: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخليه شيئا. انظر إلى هذه الألفاظ الجميلة في الأحاديث وفي أقوالهم التي يبينون بها هذه الأخلاق العالية التي ينبغي أن ننظر في شيء منها أو نحاول على شيء منها. هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تدخليه شيئا، قوت صبيانك قال نوميه، ثم تظهري أنك تصلحين المصباح فأصليه ودعيه يأكل. انظر إلى هذه القصص التي تقص بهذه الحال، أصلحت له طعامه ونومت صبيانها ووضعت له الطعام، وكان الرجل مجهودا يريد أن يأكل، فإن أكل معه يعني إن أكل أبو طلحة معه فلعله لا يتمكن من أن يقيم جوعه وأوده وما هو فيه من الشدة، فكأنها تصبح المصباح فأطفأته وجعل كأنه يأكلان معه يتظاهران بالأكل. من الذي يمكن أن يأتيه ضيفه فيتظاهر بالأكل، يحاول أن يأكل أكثر من ضيفه حتى يأخذ ضيفه الطعام كله مثلا، شيئا من الأخلاق التي تعلمون، أو أن يقدم له شيئا يود أن يتركه وأن يأكل نصفه مثلا، أو يبقي الباقي للأولاد أو شيئا من ذلك. لا تدخليه شيئا، نوميه، لأنه يعلم ما عند الله تعالى. ترى قد ضيع الله تعالى ذلك لهم. أصبح أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، المسمى أبو طلحة هذا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله ضحك لفعلكم الليل، إن الله تعالى رضي عن فعلكم الليل. الله تبارك وتعالى، انظر عندما يضحك لفعل عبده ماذا يكون جزاء هذا العبد عند الله تبارك وتعالى، وماذا يكون ثوابه في الأولى والآخرة. لذلك قال تعالى، نزلت هذه الآية في هذه القصة كما يقول البخاري ومسلم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقصص الإيثار في هذه القضايا كثيرة لا حصر لها فيهم، لأنهم استيقنوا بما عند الله تعالى وتوكلوا على الله وأحبوا أن يكونوا هم المقدمين عنده، وعلموا أنهم إن كانوا في قضاء إخوانهم فإن الله تعالى يقضي لهم كل حاجاتهم، وإن الله تعالى كما آثروا إخوانهم على أنفسهم أن الله تعالى يؤثرهم على غيرهم ويؤثرهم بالرضا والمحبة والضحك لهم، وأن يفسح لهم في آجالهم وفي أرزاقهم وفي أولادهم وفي كل ما أتوا يرجون بذلك رحمة الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا رحمه الله. قدم هذه الرحمة من الله تعالى، إن أضافه فحقت لهم رحمة الله تبارك وتعالى وتنزلت عليهم، كما سمعنا أن الله ضحك إليهم سبحانه وتعالى، أو ضحك من فعلهم على ظاهر هذه الرواية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكانوا يؤثرون إخوانهم على أنفسهم وهم موتى في أرض القتال، كان يؤثر نفسه عليه، كان يؤثر إخوانه عليه، يأتي الساقل يسقيهم وهم تخرج أرواحهم فيشير إلى أخيه أنه أشد عطشا منه فيذهب إليه، فيشير إلى الآخر فيذهب إليه، حتى إذا رجع إلى الأول كان قد مات، رجع إلى الثاني كان قد مات، فماتوا جميعا ولم يشغلوا. إذن هذه الأحوال كانت السبب في أن نصرهم الله تعالى وذكرهم وبين أخلاقهم وأعمالهم ليقتدي بها المؤمنون إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يقوم الأشهاد، إلى يوم يقوم الأشهاد، كما رأينا من مما قص الله تبارك وتعالى من قصصهم ومما ذكر أهل السير والحديث من هذه الأخلاق الحسنة التي ما ذكروها إلا لأنها قد تحققت، وما ذكروها إلا لأنهم يعلمون بها أهل الإيمان أن يتحققوا بشيء من ذلك، يرجون به الرحمة ويرجون به المحبة ويرجون به قضاء الحوائج ويرجون به كذلك أن يرفع عنهم البلاء. ونهاية الكلام كما ترون أن الله تبارك وتعالى لم يذكر هذه القضايا كلها إلا في المحبة وفي قضاء الحاجة وفي الإيثار وفي التقدم إلى الله تبارك وتعالى، لم يذكر حينئذ كما رأينا في بداية الكلام، لم يذكر سبحانه وتعالى، لم يذكر القطيعة ولا البغضاء ولا التدابر ولا التحاسد، لأن شيئا من ذلك لم يكن. هم يتكلمون في المحبة والإيثار، فلا مجال للبغضاء ولا مجال للحسد ولا مجال للتقاطع ولا مجال للتدابر. مجال التقاطع والتدابر هذا درجة دانية، هذا درجة من الدرجات الدنيا، يعني الدرجة التي قبل الصفر كما يقال، ليست محل الكلام على هؤلاء الأبرار البررة، هؤلاء الأكرام الأشرار الذين شرفهم الله تعالى ورفع الإكرام على هذه الحال. لذلك لم يكن في هذه المعاني ذلك المعنى الذي ينهى عن التقاطع وينهى عن التدابر، لا، وإنما هم في حال أخرى وفي درجات أخرى وفي منازل أخرى من المنازل العليا التي يتطلع إليها المتطلعون ويتشوف إليها المتشوفون من المؤمنين الذين يريدون أن يكونوا هم الأحب إلى الله تعالى، والذين يريدون أن يكون الله تعالى في شغلهم وقضاء حوائجهم، والذين يريدون أن يؤثرهم الله تعالى على غيرهم المتحابون في جلاله على منابر من نور يوم القيامة يغمطهم النبيون والشهداء عند ربهم سبحانه وتعالى. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، لم تنس الآيات القرآنية أن تذكر أمثالنا بالدعاء لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعني أقل ما يمكن أن يذكرهم به الدعاء الحسن الجميل لهم بهذه الدرجات وهذه الأخلاق التي علمونا والتي حفظوا بها الدين ليصل إلينا، والتي تحققوا بها رغم الجهد ورغم المشقة ورغم العنت ورغم ما كانوا فيه ليصل إلينا على هذه الحالة السهلة الهينة التي خرطنا فيها، والتي لم يقم فيها أحد بشيء من مسؤولياته إلا ما رحم الله، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قد علمت ما في طوايا هذه الآيات من المعاني من المحبة والتسابق إليها ومن قضاء الحاجات ومن درجاتها ومن درجات المحبة وغير ذلك من الإيثار وعدم الواجب في النفس والقلب ومهما كان. لذلك في رواية الحديث الذي قال فيه ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أحب من أفضل الأعمال عند الله تعالى سرور يدخله على المؤمن يكشف عنه قربة أو يقضي له حاجة أو يقضي له دينا، ثم سئل ما بقي مما يستلذ في نهاية الحديث، يقول لما قيل لابن المنكدر ما بقي مما يستلذ، يعني ما الذي تبقى في هذه الحياة الدنيا يمكن أن يستلذ له المرء وأن يطيب له قلبه ونفسه؟ قال الإفضال على الإخوان، أن يتفضل على إخوانه، وليس ذلك كما رأينا في أن يكون إخوانا في أن يكون إخوانا فقراء فيواسيهم أو ضعفاء فيقويهم، لا، الإفضال على الإخوان كائنا ما كانوا أغنياء أو فقراء. ذلك من علوم الأخلاق التي ما بقي شيء يستلذ المرء به إلا أن يتفضل عليهم حتى ولو كانوا أغنياء. وهذا الحديث الذي ذكرناه اليوم، يعني المقصود هنا هذه الخطبة التي ذكرت هذا الحال، ليس مقصودها أن ينتظر كل واحد من إخواني أن يكون له كذلك، أن يفيدوه على أنفسهم وأن يكون له كذلك، بل قال الله تعالى وجبت محبتي للمتبادلين فيه، للمتحابين فيه، يعني كل واحد هو الذي يقوم بذلك لإخوانه، لا ينتظر من إخوانه ذلك بل هو يبادر له، حتى لا يأتي أحد يشكو إن إخوانه لا يؤثرون على نفسه، يقال الحديث لك، ليس الحديث لك كما لهم، أنت تؤثرهم على نفسك ليؤثروك، لا، أنت تؤثرهم على نفسك تفضلا لربك انتظارا لفضله، كذلك مسارعة لأن تكون أنت الأحب، أشدهما حبا لصاحبه، كما ذكرنا إذا تحاب اثنان في الله كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. لذلك لما جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال له سعد بن الربيع الأنصاري هذه أرضي وهذا مالي وهذه داري وهذه نسائي وأطلق لك هذه، قال بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق، فدله على السوق فذهب وتاجر وربح، ثم بعد ذلك أغناه الله تعالى. إذن هذه المسألة مسألة مهمة، لا ينتظر المرء من إخوانه ذلك بل هو المبادر، لأنه يكون يريد أن يكون الأحب إلى الله، يريد أن يقضي الله تعالى له حاجاته، يريد أن يكون هو المتفضل عليهم، أي يريد أن يكون هو المتسابق في أخذ هذه الدرجات عند الله تعالى، لأن يحزن لأن قصروا في حقه، لأن ذلك لا يكون لله. وهي المسألة الأخيرة التي نختم بها القول، أن كل أحد لا ينتظر من إخوانه شيئا حتى لا يكون ذلك سببا في أن يحزن إن قصروا في حقه، أو إن هو أحسن إليهم أساءوا إليه، فذكرنا إن أحسن إليهم أحسن، إن أحسن إليهم أحسن إليهم، وإن أساءوا إليه أحسن إليهم، وذلك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما يحسن لله تعالى ويعطي لله تبارك وتعالى ويؤاخي لله تعالى، أما إن كان ينتظر على مؤاخاته شيئا فلم تكن المؤاخاة لله ولم تكن المحبة لله سبحانه وتعالى، ولم يكن القضاء في هذه الحاجات لله، بل يحبهم ليواصلونه ليعطونه ليقفوا له في جواره إذا احتاج، أو يقضي لهم حاجاتهم حتى إذا جاءت حاجاتهم قال انظر لم يفعلوا ولم يقفوا وقد فعلت لهم، كل ذلك ليس لله تعالى. إذن يكون لله تعالى إذا كانت محبتك خالصة ولم تمنعك المحبة أو الكراهة في أن تعطي وأن تصل وأن تسابق وأن تؤثر مهما كانت هذه الظروف، ليكون ذلك لله لتستوجب بذلك محبة الله تعالى، إذ ليست درجة هينة محبة الله، بل هي درجة الدين العليا التي يتسابق فيها المتسابقون من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، واخذل الكفر الكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم احصهم عددا وأهلكهم غددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسوى المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تفيد فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم خذ أيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم افتح لنا أبواب توبتك، وافتح لنا أبواب فضلك، وافتح لنا أبواب مغفرتك، وافتح لنا بابك يا رب العالمين. اللهم خذ أيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين.